العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وجعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء، وجعل بعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل، وجعل الإنسان ممتحنا في هذه الدار بالتكاليف وبالشهوات، وجعله بين صنفين من أنواع الخلائق، صنف أسمى منه هو الملائكة الكرام، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كلفهم بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات، وقد نجحوا في الامتحان جميعا. والقسم الأدنى منه الحيوان البهيمي، لم يكلفه الله بالتكاليف ولكنه امتحنه بالشهوات. فمن سلك طريق الحق فأدى التكاليف ولم يتبع الشهوات من البشر كان مع الملائكة الكرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. ومن ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منزلة من البهائم، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالشرع والعقل أعظم من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقد امتحن الله الناس على هذا الطريق فجعلهم أقساما كثيرة فيه، فمنهم من لا يرفع به رأسا ولا يهديه الله إلى محجة الحق ويصرفه عنها قبل تصورها وإدراكها، وهؤلاء هم المحجوبون في الدنيا والآخرة، محجوبون عن الله جل جلاله في الدنيا لأنهم لم يسلكوا طريقه، وهم محجوبون عنه كذلك في الآخرة كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لم يرد الله بهم الخير فقدرتهم نفس الرحمن فكانوا مثل البهائم. لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم الأمر العظيم، ولا يعلم أنه مكلف، ولا يعلم مهمته في هذه الأرض، فيظن أنه جاء إلى الأرض من أجل أن يعيش، ولا يفرق بين حلال وحرام ولا بين مأمور به ومنهي عنه، فحياته كلها ضرر عليه. كلما ازداد في عمره يوما أو ساعة أو دقيقة كانت ترة عليه بين يدي الله وحجة قائمة عليه. ودون هؤلاء آخرون عرفوا طريق الحق ولكنهم لم يسلكوه فلم يهدوا إليه عائدا بالله. ودون أولئك آخرون عرفوا طريق الحق وهدوا إليه ولكنهم لم يثبتوا عليه. فأمامهم الفتن التي يمتحن بها السالكون لطريق الحق، فلذلك يقعون عن الطريق. وقد بين الله حال المنافقين في العهد النبوي، فذكر أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفوق كل ذلك الذين هدوا إلى طريق الحق فأرادوه وسلكوه ثم وفقهم الله للاستقامة عليه حتى ماتوا وهم يسيرون على طريق الحق، وأولئك الذين اجتباهم الله واصطفاهم من خلقه. ولن ينجو هؤلاء من الفتن فقد تعهد الله بها للسالكين لطريق الحق، فقد قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا ليعلمن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك لا بد أن يفتنوا على الطريق وأن يمتحنوا عليه. وهذا الطريق الذي هو الصراط الدنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي في الواقع. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوا، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. والسالكون لطريق الحق كذلك اليوم يسيرون على هذا الصراط السوي ليله كنهاره، لا يزيغ عنه إلا هالك، ولكنهم يمتحنون ويبتلون عليه. وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بلاحب أي طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فبنيات الطريق هي الأبواب المفتحة وعليها ستور، وهي وازع الإيمان الذي يزع الناس عن الدخول فيها. وطريق الحق أبلج بين ذلك، فداعي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. لكن من لم ينتبه للفتن لا بد أن يلج بعض تلك الأبواب، وحينئذ سيفتن بإحدى طريقتين: إما للميل ذات اليمين عن سبيل الحق، وهذا هو التشدد والتطرف، وإما بالتساهل والتنازل والميوعة عن طريق الحق، وهذا هو الميل ذات الشمال. وكلا الطائفتين قد ضلوا عن سواء السبيل، فإن سواء السبيل لا شطط فيه ولا غلو، وليس فيه أيضا تنازل ولا ميوعة ولا خروج من ربقة التكليف. ولذلك لا إفراط ولا تفريط في شرع الله، ولا وكس ولا شطط فيه. فالسائر عليه على بينة من ربه، وهو يعلم أن هذا الطريق سلكه من هو خير منه، وأنهم قد أصيبوا وابتلوا عليه فصبروا، وهو يسلك آثارهم وينتظر ما ينتظرون. فإذا أصابته نكبة من النكبات على الطريق علم أنها أصابت من هو خير منه، ولذلك هو سائر على هذا الطريق ويعلم أن تلك النكبات من الفتن، وأنها يصرف الله بها الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، فينصرفون فتزل قدم بعد ثبوتها، ويتركون الطريق وراء ظهورهم، والله غني عنهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله مهمته إعلاء كلمة الله والدلالة على سبيله ودعوة الناس إلى طريقه ونصرة هذا الدين، وحزب الشيطان مهمته تحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، فقد أقسم على ذلك بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد بين الله أن يمينه صدقت على أكثر الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولذلك يبقى الصراع أبديا مستمرا بين هذين الحزبين إلى قيام الساعة، فهو سنة من السنن التي أجرى الله عليها الكون، كما قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا الدفاع هو بين هذين الحزبين. فحزب الشيطان يريد خرق السفينة وإغراق أهلها وإفساد ما فيها، لأنهم إذا عصوا الله فحل عليهم سخطه، لا ينجيهم أحد، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولذلك هم يحاولون خرق السبيلة بكل ما أوتوا، فمنهم من يضرب فيها بالمعاول، ومنهم من ينحت فيها بأنواع النحت، ومنهم من يكسل فيها، وهم ساعون لإغراقها بأهلها. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للسائرين على هذا الطريق بركاب السفينة، فقد أخرج البخاري الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نولي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم لجوا جميعا. ولذلك فإن الساعين لخرق هذه السفينة يريدون غرقها بأهلها إذا توصلوا إلى ذلك في أي وقت من الأوقات فلن ينجو أحد لأن الجميع يركبون بالسفينة سواء من كان في أعلاها ومن كان في أسفلها وإذا غرقت هلك الجميع. وقد جعل الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق نكبات هي التي تسمى بالمثل. والمثل في أصل تعريفها تطلق على الامتحان فقد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم معناه نمتحنكم بالشر والخير من أقدار الله فقد أمر الله منه خير ومنه شر. نبلوكم بالشر والخير فتنة أي ابتلاء وامتحانا وإلينا ترجعون. وتطلق الفتنة كذلك على إبادة الذهب لإخراج ما فيه من الغش وإزالة ما فيه مما ليس منه فكذلك يفتن أهل الحق حتى يتساقط عنهم المبطلون ويبقى المخلصون الصادقون يسيرون على الطريق ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ويتساقط أولئك عن سبيل الحق. وتطلق الفتنة كذلك على الفتنة عن الإسلام كما قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة المقصود بها الفتنة عن الإسلام فهي أكبر من القتل وهي أشد من القتل كذلك. والفتن التي يبتلى بها الناس على طريق الحق أنواع منها فتن خصوصية ومنها فتن عامة. فالفتن الخصوصية فتنة الإنسان بولده وأهله وماله فما يصيبه من الخير وما يصيبه من الشر بذاته فتنة له على طريق الحق. فما ينعم الله به على عباده من أنواع النعم كلها ابتلاء وامتحان. هل يؤدي الإنسان حقها وهل يشكر نعمة الله بها وهل يتذكر أن الله ميزه بها وخصه بها عمن سواه. هل يؤدي الحق الذي فيها لله. وكذلك ما ابتلاه به من أنواع الأقدار وصروج الزمان والشرور فإنها أيضا ابتلاء وامتحان. هل يلجأ إلى الله وحده أو يبحث عن الشركاء من دونه. هل يستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى بالسراء والضراء ويكون متصلا به في كل أوقاته متوكلا عليه فهو حسبنا وجه الوكيل. أو يكون من الذين يستنكرون قدر الله سبحانه وتعالى ويتسخطون القدر وهم يعلمون أنه نابل وأنه لا يضره تسخط من تسخطه. فقد ربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. فهذه الفتنة الشخصية للإنسان. وكل إنسان منا كل يوم تطلع به الشمس تعلم له هذه الفتن الشخصية في أهله وفي ماله وفي جيرانه وفي بدنه تعرض له الفتن الشخصية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلوم تعرض عليها على الفتن كعوار حصين غير الهدى حتى تكون على قلبين قلب أبيض صاجم لا تخالطه الفتن ولا تماسكه والقلب الثاني قلب أسود عائل لله يكون كالدوس مجخيا لا يجنون الفتن أي كان. والفتن العامة والفتن العامة التي تكون بلية لأهل الأرض فيبتلون بها أو للسالكين على سالكين طريق الحق وحدهم هذه أقسام كذلك. فمنها فتنة الخوف ومنها فتنة نقص الثقة ومنها فتنة أعداء الله. فالخوف أقسام فمنه الخوف من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب فإن الله يبتلي السالكين لطريق الحق والسائرين عليه بعقبات وعراقيل يصف بها الذين لا يرتضي خدمته للدين كما تعهد بذلك في كتابه فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بالأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وقال تعالى يؤفك عنه من أفك وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فأولئك تنكبهم النكبات فتصفهم وتصدهم على أعقابهم عن طريق الحق فلا يمكن أن يواصلوا السير على هذا الطريق بل يصرفون عنه يؤفك عنه من أفك ولذلك من هذه النكبات والعراقيل والفتن التي هي على طريق الحق نكبة الخوف وهو أنواع فمنه الخوف من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب فإن الله سبحانه وتعالى جعله فتنة للسالكين لطريقه فإذا خافوهم وآذروهم على أمر الله وخافوهم أكثر مما يخافون الله فإنهم لم ينجحوا حينئذ في الامتحان وكان ذلك منية وهذا معنى استعاذة موسى عليه السلام وأصحابه من فتنة الظالمين فقنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين بحيث تضرنا فتنتهم وضغوطهم والخوف منهم حتى نتراجع عن دينك وأمرك لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين والخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب ومن عمل الشيطان كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فالشيطان يقول للإنسان احذر فإذا هؤلاء سيضعونك في الجب ويضعونك في السجن وسيأخذون مالك وسيعظمون بدنك وسينزلون عليك ليترك أمر الله ويستاق وراء أوامر المحرومين الذين رفضوا حكم الله وأعرضوا عنه فلذلك بين الله أن هذا الخوف وهمي لا أساس له إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذا عرض لك هذا النوع من الفتنة فخوفك الشيطان من أعداء الله فتذكر أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإن يسلبهم الرباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره تذكر أن ديار السماوات والأرض هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده تذكر أنه هو الذي القلوب كلها بين إصبعين من أصابعه والأرواح كلها بيده سبحانه وتعالى فلذلك هو الذي يستحق أن يخاف وهو الذي يستحق أن يرجى وما سواه لا يملك لنفسه شيئا فكيف يرجوه غيره أو يخافه الذين يخوفهم الشيطان ويجعلك تخافه من دون الله تذكر أن أحدا منهم لو جاء موعده مع ملك الموت لكف روحه إلى نفسه إلى آخر وأن أي أحد منهم إذا سلط الله عليه كرفة قليلة صغيرة في رئته أو في دمه أو في كبده لا يستطيع رفعها وأنه لو منعه الله الجور لما استطاع أن يموت ولو منعه شرب الماء لما استطاع أن يبحث فلذلك لا يستحقون أن يخاف منهم بل لا بد أن تدرك عند الضغوط عليك والتهديد والمواجهة بأي شيء ملك الله جل جلاله وتدبيره للكون وتصرفه فيه وأنه هو وحده الذي يستحق أن يخشى ويستحق أن يخاف وأن تدبير الأمر كله إنما هو بين الشاب والذون في أمره، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا أصبت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس فقال له: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الافلام وجدت الصور. والنوع الثاني من انواع الخوف هو الخوف على المصارف، فكثير من الناس له المصارف حاصلة أو مرجوة واقعة أو متوقعة، فهم يخافون عليها ويظنون أن الحكام أو أن الملوك أو أن الولي القدر عندهم في نظرهم باعتبار أهل الدنيا يستطيعون أن يمنعوه من يمس الله عليه، فيرون أن ما هم فيه سواء كانت تجارة أو مالا أو وظيفة أو نعمة أيا كانت يستطيع هؤلاء سلبها وعفوها، ويرثون انهم يقولون في الصلاه: لا مانع لما اعطيت ولا مقي لما منعت ولا ينفع ينفذ منك الجد. ويرثون قول الله تعالى: وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول قول الله تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بمسلم هل هم كاشفات مسلم أو أرادني برحمته أن أسمى ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك لا يستطيع أن يصل إليك نفعا إلا الله جل جلاله وحده، ولا يستطيع أن يدفع عنك ضرا إلا الله جل جلاله وحده. وإخلاصك في التوحيد لله وإقرارك بالعبودية له مرتبط أن لا تخاف إلا منه وأن لا ترجو إلا إياه وأن تعلم أن غيره لا يستطيع لك ذلك. ومن هنا يكون تعلقك لله وحده، فهو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. الذي ترهبه وتخافه تصور أنه لا يمكن أن يكون قد دعي إلى أجله من سجال أمه، تصور أنه قد يكون الآن قد حل بينه وبين النوم والراحة أو حل بينه وبين الموت أو منع أي شيء من أموره بحيث لا يستطيع التصرف فيه. أرسل فكرة بن الفرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين جلدين عن يمين من رجال الفرس، وأمرهما أن يأتيا به فإن امتنع فليذبحاهم وليسلقا وليبلغا جده من السجن وليأتيا به. فلما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهما فقال: أرسلكما فكرة إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أتأخذه البارحة؟ هذا الذي تعبتما من سبيل امره وقطعتما المسافات الشاسعه واتعبتما نفسيكما من اجل الوصول الى هدفه قتله المبارحه فتعجل الى النار ولم يعد له هم ولا نهر في هذه الدار. فمن كان كذلك يمكن ان يتخلص من امنيه نحوه، يمكن ان ياتيه ملك الموت فيقبض روحه لا يخاف به، لكن الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه رصية ولا نوم هو الذي يستحق أن يقام. وقد أخرج مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سطحات وجهه ما وصل إليه بصره سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الخوف الخوف من التشويه، فكثير من الناس يمنعهم من نصرة الله ورسوله ومن السعي لإعلاء كلمة الله أنهم يخافون من التشويه، أن يوصفوا بالأوصاف المقززة وأن يلقبوا بالألقاب المخدعة وأن يصنفوا بالتصانيف، المفرقة، فهم يخافون أن يقال هؤلاء إرهابيون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء من الجهة الفلانية إلى آخره. لكن هذا التصريف إنما هو من التشويه الذي لا يضر شيئا. فلذلك لا بد أن نعلم أن هذا التصريف تشويها والتصريف لا يضر. فكل ما تكتبه الأقلام وتنطق به الألسنة على هذه الأرض إذا لم يكن له مصداقية في السماء لا اعتبار له. فالمدح إذا مدحك الناس جميعا بألسنتهم وكتبوا وضحكوا وقالوا القصائد وزبجوا الخطب وكان ذلك غير صحيح في المجتمع، ما فائدته؟ إذا لموك بكل أنواع الذم وهجوك بكل أنواع الهجاء في الأرض لكن لم يكن لذلك مصداقية في السماء، بماذا يضرك ذلك الهجاء؟ نحن الآن نحفظ كثيرا من الأشعار التي مدح بها قوم ماتوا على الشرك. نحفظ مثلا شعر زهير بن أبي السماء في هذه الإسلام، ونحفظ شعر زهير بن أبي السماء كذلك في حصن بن حذيفة لفتح المزاري. لكن هذا الفتح الجميل الذي يلعب الإنسان كأنه محسوب لجل له مصداقية في السماء فلا فائدة منه. وكذلك الذم الذي يهجى به كثير من الناس وليس له مصداقية في السماء لا ضرر به. فالرب جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال. ومع ذلك قالت اليهود ويد الله العمر نسوا كل سيدهم ونحنوا بما قالوا. قالت النصارى ثالث ذلالا تعالى الله عما يقولون وزعموا له صاحبة الأولى ذلك. قالت اليهود إن الله مقيم ونقضى الرياح تعالى الله عما يقولون. هل ضر الرب هذا تشبه شيء؟ لم يضره. فأنتم جميعا تشهدون أنه واحد صمد فرد غني حميد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو الأحد وأنه هو الغني الحميد وأنه يبسط يده بالعطاء الدهر كله ويداه سحاءان لا تغيضان. وتشهدون كذلك أنه لا صاحب له ولا ولد وأن النصارى كاذبون فيما قال. فهذا التشبيه لن يضر الله شيئا. رسل الله سيرة الله من خلقه اصطفاهم واجتباهم واصطنعهم على عينه وبشرهم وشرفهم وهداهم. ما منهم أحد لا قيل فيه كذاب كاهن شاعر صالح السلطة حتى واصل به منهم قبل الطاغوت. هل ضرهم هذا الاسم شيئا؟ لم يضرهم ولم يضرهم. وأما إذا سالم من طريق الأنبياء والرسل إذا أصابت كلمة من هذه الكلمات تشير إلى هذا التشريع فقل أصابت له خير من الله. كذلك هي الكلمات المباركة أصابت له خير من الله. لو أن في هذا الجدار مسمارا قد جرح روحا فدخل به جسمه وجرح إبراهيم فدخل في جسمه وجرح موسى فدخل في جسمه وجرح عيسى فدخل في جسمه وجرح محمد صلى الله عليه وسلم فدخل في جسمه. هل يعرف أحد منكم أن يجرحه ويدخل في جسمه؟ بل يكون مباركا تقتدون عليه بالوصول إليه حتى يدخل في أجسادكم لأنه نكبة مباركة أصابته هو خير منكم. والنكبات على الطريق لا بد أن تتذكر يا أخي أنك حلقة من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آبائهم المتصلين. فكل حلقة أصابت حلقة من الحلقات ستصيب كل الحلقات. فلذلك مرحبا بالنكبات على طريق الحق. وكل ما أصاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأوجهنا بدار قدمه ولعنه ولأصحابه ولتابعه بإحسان. فلذلك لا بد أن نتذكر أن هذه النكبات المباركة أصابت هو خير منها. كذلك الخوف الآخر هو الخوف من التكاليف. فكثير من الناس يظنون أنهم إذا تحملوا أعداء أهل الدين وهذه الدعوة ونصروا الله ورسوله سيتحملون أعداء ويظلمون أموالا ويقاتلوا جهدا وتستطيع جهودهم كما يقدم لهم الشيطان. لكن الواقع أنك يا أخي بينك وبين الله بيعة هي في عنقك. لا تستطيع التخلص منها وعليها الشهود وهي ملبسة في الكتب المنزلة. هذه الساعة تشمل نفسك ومالك. إن الله شرع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي لا يعقل به وذلك هو الفوز العظيم. فلذلك لابد أن تعلم أن هذه البيعة تشمل نفسك ومالك. والعاقل الكريم إذا تحمل دينا فلا يمكن أن يضيع عليه سنة وسنتان وثلاث وأربع وعشر لم يفكر بسداد هذا الدين ولا قضائه. هل تعتبر له صاحب ذمة سليمة؟ فأنت يا أخي عليك دين في ذمتك لربك جل جلاله، وهذا الدين ناشئ عن عقد وهو بيعة مؤكدة أكدها التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، فلا بد أن تحكم على الوفاء بها ولا تستطيع الوفاء بكلها، بل إذا وجدت الوفاء ببعضها فقد نجحت في الامتحان. ولذلك لا بد أن تدرك جميعا أن الذين إذا رأوا من أصابت ركبة في سبيل الحق تشتم وأظهر الشماتة وقالوا هذا لأنه دخل في بشرة، هذا ليس في المثل، لم يحصلوا في المثل. المثل هي ما فعلوه وما وقعوا فيه كما قال الله للمنافقين ألا في الفتنة سقطوا. فأولئك هم الذين سقطوا الفتنة بين طالب وأمر الله وخافوا مسكينا فقيرا لا يملك لنفسه ولا لبيته نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وآثروا رضاه على رضوان دجال السماوات والأرض جل جلاله. فأنت إذا رضي الله عنك والله لا يضرك ما فاتك ولو سقط عليك كل الصلاة، وإذا سقط الله عليك فوالله لا ينفعك شيء مما أدركت ولو رضي عنك كل الصلاة. لذلك لا بد أن نكون جميعا مدركين لحقيقة هذه العلاقة بالله التي تقتضي التخلص من الأغيار والتحرر من كل الظروف وسقط وجه الله الكريم حقا وصدقا. ثم بخلافك الأمس أن تدرك أن الفتن الأخرى منها مثلا نقص الثقة، فكثير من الناس فتنوا بنقص الثقة بأنفسهم، يقول أحدهم يقول له شيطانه أنا شاب ضعيف فقير وأشياء أكثر من أنفاسي، لدي دراسة ولدي تحصيل مستقبل فلا أستطيع أن أقدم شيئا لله ولا أن أرفع لواء الدين. والجواب أن هذا غلط في التصور، فأنت يا أخي لم تكلف إلا بما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، فلن تكلف الله إلا بما تطيق، ولذلك لا بد أن تبذل ما تطيق، وأن تعلم أن الناس في سبيل هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين إلى طالب إلى آخرين، كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليبتلي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم. كذلك من نقص الثقه نقص الثقه بالمستقبل، فكثير من الناس يرى انتفاشه الباطل وانتفاخته، فيقول متى ندرك نقص ذلك فقد وصلت الى المريخ وتجاوزت الحمر، ومتى يكون للإسلام دولة ومتى يكون للإسلام قوة. والجواب على هذا أن ذلك بيد الله متى شاء فعله، وأن يكون بين الكاف والنون لا يؤدي إلى أي نصب ولا تعب، فأفعاله ليست في المعالجة، إنما أمرنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنت لست مكلفا بتحقيق كل ذلك، بل أنت مكلف ببذل الجهد فقط لا بكفائه، فالجهود من الشرع لا من القدر وهي الأسباب، وتسالج من القدر، ونحن مكلفون بالشرع لا من القدر. وعلى هذا فالقدر نؤمن به ونعلم أنه الحق، ولكن لا نعمل به، فالعمل إنما يكون بالشرع بشرع الله، وشرع الله فيه الأسباب، وأما النتائج فهي من القدر. فالزارع يضع بذوره في الأرض، وهذا جهده تزكي طاقته عند هذا الحق، فإذا شاء الله محفظ له نباته فأنتم تزرعونه وأنتم تزارعون. كذلك الداعي والساعي على كلمة الله يعيش وليه والبادر الذي يضع الصدر في الأرض ويعلم أن الأمر لله أولا وآخرا، فلذلك يتوكل عليه ويفعل ما يستطيعه من الأسباب، ويعلم أن المسائل بين الله، كما قال الرجلان جلاني رضي الله عنهما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبيض وجهه وجوههم ويجعل إليه وأن يبقوا وجوههم وتسود الوجوه، وأن يقل علينا في مجلسنا هذا إخوانه الأكبر الذي لا صحبه بعده، وأن يفتح لنا بطاعته وبحفظ دينه وإعطاء كلمته، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، لا هما إلا فرجه، ولا ذنبا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا ضالا إلا هداه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لله رضا لنا فيها حاجة إلا قضاها، وأعاننا على قضائها ويسرها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح ذرياتكم ونساءكم وأن يقضي حوائجكم ويرحم أسلامكم وأن يزيل أعماركم أجمعين بطاعته وأن يحقق لكم كل رجاء وأن يصرف عنكم كل بلاء وأن يقضي لكم كل حوجاء وأن ينصركم كما نصر أولياءه وأن يستعملكم في نصرتهم وبأداء كلمته. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن يصلح ذات بينكم وأن يؤتي فقراءكم وأن يسر أموركم ويسرح صدوركم ويرجح أوزاركم ويوفق دعاءكم وأن يفتح لكم الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ورب المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ورب المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت، اشف مرضانا ورب المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.